السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت فصاحته الفصحاء وأبكت حكمته الحكماء. نزله ربنا على قلب سيد الأنبياء فهدى به من الضلالة وعلم به من الجلالة من الجهالة، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتجه إليها إلا كل منيب سالك. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه في كشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير ما مدت إليه يد، وقد مددت إليك يدي بالذل معترفا إليك يا خير ما مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي أحبتي في الله، ها نحن نقلب صفحات من حياة سيد الكائنات، من حياة من أحاط بسيد الكائنات، من حياة سيدات، بل سادة السيدات، سادات السيدات، من سيدات بيت النبوة. نقلب الصفحات، نعرف الأخبار والأنباء، ونقف مع سيد الأنبياء وقفات نتعلم فيها ومنها أخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي حباه ربنا عز وجل من الخصائص القوية والصفات العلية والأخلاق المرضية، الذي قد حباه ربنا عز وجل من الخصائص القوية والصفات العلية والأخلاق المرضية، التي تجعل كل مسلم يوقر ويعظم رسول الله بقلبه ولسانه وجوارحه. ما من أحد يستمع إلى أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وتتفتح أمامه أبواب عظيمة من مكارم الأخلاق وعظائم الشيم والكرامات، من الآيات البينات على صدق هذا النبي كيف لا، وقد أدبه ربه عز وجل فأحسن تأديبه كيف لا، وهو الذي قال له ربنا عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، في كل صفحة من صفحات حياة نبينا، بل في كل صفحة من صفحات حياة من أحاط بنبينا يظهر لنا عظم شأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلما قرأنا سيرته أو قرأنا سيرة أحد أو قرأنا سيرة أحد ممن أحاط برسول الله ازددنا حبا للنبي وتعظيما له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن ما زلنا في الحلقة الأخيرة من حلقات واحدة من سيدات نساء بيت النبي، واحدة ممن كان لها الفضل والشأن والمكانة والمنزلة في تربية نبينا ورعايته وحضانته. إنها أخت النبي من الرضاعة، إنها الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزة، الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزة بنت حليمة السعدية، حليمة مرضعة النبي، والشيماء حاضنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووالله الذي لا إله غيره، كلما أردت أن أطوي هذه الصفحة من الكلام عن سيدات بيت النبوة تفتحت لي أبواب وفتحت لي أبواب حتى لا أترك الحديث عن النبي وعن آل بيت النبي. علم الله ويعلم الله أني أعلم أنكم تحبون الكلام عن النبي وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالأخص عن نساء بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. كيف لا، وكل شيء يدلنا على رسولنا، وكل حديث يقربنا من معرفتنا بنبينا، وكل كلام يزيدنا حبا لنبينا، لأننا في كل لقاء نستكشف، نحن الذين نستكشف نستطلع، نحن الذين نستطلع نتعلم، نحن الذين نتعلم خلقا من أخلاق رسول الله والنبي جمع المكارم كلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا رفع الله شأنه وأعلى قدره وعظم مكانته وأقسم بحياته ولم يقسم بحياة أحد من خلقه سواه تعظيما لشأن نبينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها هي الشيماء، ها هي الشيماء في شهر شوال من السنة الثامنة من هجرة النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، تقع أسيرة في أيدي المسلمين بعد غزوة حنين وفتح هوازن وحصار الطائف الذي استمر زمانا، وقد غنم النبي وأصحابه غنائم لا عد لها ولا حصر، حتى أنهم أسروا أكثر من 6,000 أسير من هوازن أو من قبائل هوازن، 6,000 أسير من الرجال والنساء والذراري والأطفال، 6,000 أسير. وكان في من أسر الشيماء أخت النبي من الرضاعة، وكان النبي كما قلنا في المرة السابقة قد أخبر أصحابه لما بعثهم إلى قبيلة هوازن وقال لهم: من وجد منكم رجلا يقال له بجاد من هوازن فلا يفلتنه، اوعى حد يسيبه، لا يفلتنكم بجاد. وبجاد هو زوج الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرضاعة. وشاء الله أن يمسك أصحاب النبي ويأسروا بجاد والشيماء مع من أسر، وساقوها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان بعض أصحاب النبي قد أساء إليها وهم لا يعرفونها، فقالت لهم: تعرفون والله إني لأخت صاحبكم. اسكتي أخت من؟ تقول لهم تعرفون والله إني لأخت نبيكم. أنتوا فاكرين أنا مين؟ أنا من؟ أنا أخت نبيكم، أنا أخت صاحبكم، أنا أخت هذا الملك الذي أطاع كل شيء لأمره، أنا أخت نبيكم. فأعرض عنها أصحاب النبي حتى دخلت على رسول الله، وجاء اللقاء مع النبي. ولهذا كان عنوان حلقتنا الليلة لقاء الشيماء مع رسول الله، أو مجيء الشيماء إلى رسول الله، أو دخول الشيماء على رسول الله. بعد كم؟ بعد قرابة 55 سنة، لأن النبي قد وصل عمره إلى قرابة 60 سنة، منذ 55 سنة لم تر الشيماء رسول الله ولم يرها رسول الله، قرابة 60 سنة. دخلت الشيماء على النبي في لقاء عجيب. تصور أنت، تخيل أختك التي تذكرها وأخوك الذي تذكره منذ قرابة 60 سنة، ولم تغب الشيماء ولا أهلها عن خاطر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مع شغل النبي بدعوته وبصحابته، مع شغل النبي بفتوحاته ونصره، مع شغل النبي بأصحابه وصحابته، مع شغل النبي بآل بيته ونسائه وأولاده، فما بالك بالشيماء؟ لم تنس رسول الله لحظة، وقد وصلت الأنباء إليها بأن محمدا أخاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أصبح ملء السمع والبصر، أصبح سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصور أنت امرأة زادت عن 70 عن 60، لأنها كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت أكبر من النبي بسنوات، لأنها هي التي كانت ترعاه، والنبي الآن عمره 60 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امرأة بدوية عربية من هوازن من بني سعد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما دخلت على النبي قام إليها رسول الله، ودخلت الشيماء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستقبلها النبي وهو لا يعرف شكلها. 60 سنة تقريبا مضت على رؤيته لها فلم يعرفها، فقالت الشيماء يا محمد يا رسول الله أنا أختك، أنا أختك الشيماء حاضنتك. قال لها النبي وما أمارة ذلك؟ إيه العلامة؟ وما أمارة ذلك؟ قالت عضة عضضتنيها في عضدي وأنا متوركتك. بيحصل أخ بيعض أخته، أخت تعض أخاها، خاصة لو كانوا صغار بيلعبوا مع بعض. قالت له فاكر يا محمد؟ فاكر وانا شيلاك على حجري او في حجري على وركي وانت عضتنا عضة في كتفي؟ قال لها نعم انا فاكر. والنبي تذكر هذا صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون كانت قاعدة تنيمه بالعافية، نام نام مش عايز انام، تقول له لا انا راح عضدها عض، او يقول لا عايز اكل انا عطشان انا جعان. رغم أن النبي ما كان يقول هذا ولا يطلب هذا، لأنه كما قال عمه أبو طالب ما كان يشكو جوعا ولا عطشا صلى الله عليه وسلم، حتى وهو صغير ما كان يشكو جوعا ولا عطشا. وأنا يعني أنا نفسي مش مصدق هذا الخبر، إزاي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعض أخت الشيماء؟ ما نش مصدق، لكن الرواية بتقول كده، وهذه الرواية مذكورة في كثير من كتب التاريخ والسير، وأولهم الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، والواقدي وابن إسحاق في المغازي والسير. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمارة ذلك؟ ما علامة أنك أختي؟ قالت: عضة عضضتنيها في عضدي وأنا متورجكتك. فتبسم النبي لها وهش بها ولها وأقبل عليها. لقاء بعد 60 سنة بعد ما عرفته بنفسها رضي الله عنها وأرضاها، لأن الكلام سيأتي في آخر هذا اللقاء. اختلف أهل العلم ما بين من يقول إنها أسلمت وبين من يقول إنها لم تسلم، وسنفصل المسألة، لأني أريد أن أعرف المسلمين والمشاهدين بهذا الأمر تعريفا بينا. قالت: فقام إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف بقى لقاء الأخ مع أخيه، وأي أخ؟ إنه خير البشر، أكرم البشر، أطهر البشر، أوصل الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قام إليها ورحب بها وفرش له رداءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرداء اللي بيوضع على الكتف، الرداء فرشه لها وأجلسها بجواره صلى الله عليه وسلم مرحبا بها. يا سلام يا سلام، لقاء بعد قرابة 60 سنة مع أخته التي كان ينتظر لقاءها ولا يظن أنه سيراها، لكن الله أراد أن يلقاها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يعوض الشيماء بفقدها لأهلها وبفقدها لرسول الله بأن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأكرمها النبي وأحسن إليها وفرش لها رداءه، ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: يا أختا، ما حاجتك؟ ماذا تريدين؟ قالت: يا أخي، أريد أن تهب لي زوجي بجاد وأن تعفو عنه، لأن النبي كان قد أهدر دم بجاد، وقال: إن أدركتم بجادا فلا يفلتنكم. وكان كما قلت قد أحدث حدثا في أصحاب رسول الله بأن قتل رجلا من المسلمين وقطع أعضاءه وحرقه بالنار فأهدر النبي دمه. فلما دخلت الشيماء على رسول الله قالت: يا رسول الله، أطلب منك أن تعفو عن بجاد وأن تهبه لي. يا سلام، العفو من شيم المؤمن. قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم فليعفوا وليصفحوا. قال النبي: يا شيماء، ما في حاجة ثانية؟ عايز بجاد بعد أن أهدرت دمه؟ قالت: ما أريد إلا أن تهب لي زوجي بجاد. النبي عظيم الكرم وأكرم الكرم لأهله ولإخوانه من المسلمين، قال: هو لك. فوهب لها زوجها بجادا وأكرمها. فلما كان ما كان، لم يكن إكرام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشيماء ولأهلها فحسب. قلنا إن النبي جعل الأسرى في حظيرة في مكان مأفول، ولم يتعجل في تقسيم الغنائم غنائم حنين، لعل هوازن تأتي مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دخلوا في الإسلام عفى النبي عنهم وردهم إلى أهليهم. ولكنهم تأخروا حتى قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغنائم، ومرت أيام وقالت الشيماء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني أحب أن أعود إلى قومي. فقال له النبي مخيرا لها: إن شئت أن تقيمي عندنا محببة مكرمة، تعيش معايا أختي مكرمة محببة، وإن شئت رددتك إلى أهلك. فقالت: بل أرجع إلى أهلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حسن العشرة، شوف الأدب، أدب الأخ مع أخيه من الرضاع، مع أخته من الرضاع، شوف الصلة والبر، شوف حسن الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الوفاء، إلى العفو والبر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد أكرم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لها: إن شئت أن تقيمي معنا محببة مكرمة، وإن شئت رددتك إلى قومك. فقالت: بل أرجع إلى قومي يا رسول الله. فأعطاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلاما يقال له مكحول، وجارية، وأعطاها نعما كثيرا، نعم يعني غنم وإبل وأموال، وأعطاها نعما كثيرا. وعادت إلى قومها، قال رجال من بني سعد: فزودت الشيماء مكحول، زودت الشيماء مكحولا للجارية، فأنجبا نسلا كثيرا، وما زال نسلهما في بني سعد. النبي الذي قال لأصحابه في غزوة حنين: ترون والله لو كان لي ملء هذا الوادي ذهبا ما منعته عنكم. كان النبي في غزوة حنين يعطي للرجل بالمئة ناقة، أعطى النبي لمعاوية 100 ناقة، ولصفوان 100 ناقة، ولهند بنت عتبة، ولمعاوية بن أبي سفيان. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من العرب حديث عهد بإسلام، أعطاهم من الأموال، هم الطلقاء، أعطاهم من الأموال. كان ينفق ويعطي عطاء من لا يخاف الفقر، كما قال صفوان بن أمية: والله لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا، مش خايف. وقال النبي للأنصار لما أعطى رجال ومنع رجال، قال لهم: تظنون أني بخيل؟ والله ما كنت بخيلا، ولو كان عندي ملء هذا الوادي ذهبا لأنفقته جميعا، ما كان لي منه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني يعود إلى الفقراء والمساكين. قال: وبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أكرم الشيماء وأحسن إليها وردها إلى قومها مكرمة معززة، عطاها من النعم ما تحبه ومن المال ما تشاء، إذ جاء وفد هوازن إلى رسول الله. ولهذا نقول إن إكرام النبي ليس للشيماء فحسب، بل لكل هوازن وبني سعد، لأنه تربى عندهم ونشأ عندهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء وفد هوازن إلى رسول الله وقد أسلموا ودخلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا له: يا رسول الله، إن أصل وعشيرة، نحن أهلك وعشيرتك وأصلك، إن أصل وعشيرة، وفي الحضائر اللي انت حبستهم في الحضائر وجمعتهم في الحضائر، وفي الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك، اللي موجودين دول عماتك وخالاتك من الرضاعة، وأنت حبستهم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جئنا نطلب أموالنا، رد علينا أموالنا ورد علينا نساءنا وذرارينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا لهم، وقال أهل العلم: وكانوا 9 أو 7 من هوازن قد أسلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أهليهم أو أهليهم من رسول الله. فقال النبي لهم: نساؤكم وأولادكم أم أموالكم؟ ماذا تريدون؟ نرجع لكم النساء والأولاد أم نرد إليكم الأموال؟ فقالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين أنسابنا وأموالنا، بل نختار أنسابنا، اختار النساء والأولاد، مش مهم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموصوف بالوفاء وشيمته الوفاء والكرم والجود، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لهم: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، أما الذين عند المسلمين فلا شأن لي به إلا أن يأذن المسلمون، ولكن إن صليت الظهر فقوموا وقولوا مقالتكم هذه، وقولوا: إنا نستشفع برسول الله عند المسلمين، ونستشفع بالمسلمين عند رسول الله أن يهب لنا أموالنا وأولادنا ونساءنا. فلما صلى النبي الظهر بأصحابه قام وفد هوازن وقالوا الكلام الذي قالوا، وقالوا: يا رسول الله، نستشفع بك عند المسلمين، ونستشفع بالمسلمين عندك أن ترد علينا أموالنا وأولادنا ونساءنا. فقال النبي: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فلما سمع المهاجرون مقالة رسول الله قالوا: ونحن يا رسول الله وهبنا لهم ما عندنا. ولما سمع الأنصار ذلك قالوا: ونحن يا رسول الله ما كان لنا فهو مردود عليهم. يا سلام على الأدب مع النبي. هم نظروا إلى رسول الله ورأوا أنه يريد أن يرد إليهم أموالهم ونساءهم. فلما رد النبي إليهم أموالهم قال المهاجرون: ونحن يا رسول الله نرد إليهم أموالهم. وقال الأنصار كذلك. وكان الحيان يتنافسان في الخير. قال: ولكن الأقرع بن حابس قال: أما ما كان لي ولبني تميم فلا أرده. وقال عيينة بن حصن: وأما ما كان لي ولبني فزارة فلا أرده. عجيب. طب انت يا عيينة ما تردش ليه؟ ما النبي رد. وانت يا أقرع ما تردش ليه؟ ما هو النبي رد صلى الله عليه وسلم. لكن النبي الذي علم الدنيا كلها حسن السيادة، حسن السياسة، لا يجبر أحدا على خير أبدا، لأن هذا حقك، اشتركت في المعركة وغنمت، وهذا قسمك وهذا نصيبك. فلم يجبر النبي أحدا صلى الله عليه وسلم على فعل هو يحب أن يفعله، لكنه قال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو رد عليكم، مردود عليكم. فقام عيينة بن حصن وقال: أما ما كان لي ولبني فزارة فلا أرده. وقال أيضا الأقرع بن حابس: وأما ما كان لي ولبني تميم فلا أرده. فقال النبي عندها: يا معشر المسلمين، من كان عنده أحد ولا يريد أن يرده فأنا آخذه منه بستة فرائض مع أول مغنم نغنمه. اللي عنده ولد أو عنده امرأة أو عنده شيء يريد أن يعني يستأثر بماله فيه، أنا أشتريه منه بستة فرائض مع أول غنيمة نغنمها. فردوا كل ما يملكون إلى هوازن إلى بني سعد إكراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا سببا في اعتاق جميع الأسرى، 6,000 أسير، لأن النبي يريد أن يكرم قومه بني سعد. ففاض خيره قديما وحديثا خاصا وعاما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا عادت الشيماء مع قومها بعد أن أكرمها رسول الله أيما إكرام، أكرمها خاصة في نفسها بأن رد إليها زوجها ووهبه لها، وأن أكرمها بأن أعطاها من المال ما يكفيها ويكفي بنيها بل وزيادة، وأعطاها غلاما مكحولا وجارية تزوج الغلام بالجارية وأنجبا حتى استمرت ذريتهما من بعدها، أي من بعد الشيماء. وكان الإكرام الأعظم بأن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني سعد جميعا فأعتق أسراهم ورد إليهم أموالهم، وكان من الذين يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو قائد هوازن في معركة حنين هذه، اسمه مالك بن عوف النصري أو النضري. مالك بن عوف كان قائد شرير، قائد ماهر، هو الذي خطط لرسول الله الخطة بأن جعل الكمائن في بطون الجبل، فلما دخل النبي بجيشه خرجت هذه الكمائن وفاجأت رسول الله حتى فر المسلمون 12,000 فروا جميعا، ولم يبق مع النبي إلا 100 رجل فروا. وهذا من تدبير مالك بن عوف النصري، وكان رهيب مالك بن عوف. مالك بن عوف علشان نعرف في غزوة حنين خرج بالنساء والذرار مع الجيش، وكان عددهم أكثر من 20,000 مقاتل، وأخرج معهم النساء والذراري والأطفال، فقالوا له لما أخرجت النساء والذراري؟ قال ليقاتل كل رجل منهم على عرضه، لأنه عارف أن زوجته معاه وأولاده معاه هيقاتل قتال الموت. فقال له رجل كبير وكان رجلا محنكا، قال له والله إنك لراعي ضأن، أنت راعي غنم، إن الفار لا يأبه لشيء، اللي بيهرب مش هيدور على زوجته ولا على عياله، هيجري. يقول يعني إيه أنا ومن وراء الطوفان. قال إنك لراعي ضأن، وأصر مالك بن عوف أن يأخذ معه النساء والأطفال، وكان كما أراد الله أن انتصر النبي، وأخذوا 6,000 أسير من الرجال والنساء والأولاد، وغنموا الغنائم. تعرفهم الغنائم التي قسمها النبي في غزوة حنين؟ قال بعض أهل العلم بلغت 500,000 درهم، 500,000 درهم، 500 مليون درهم، 500 مليون درهم. في ذاك الزمان ايه ده؟ غنائم لا عد لها ولا حصر. لما جاء وفد هوازن واعلنوا اسلامهم ورد النبي اليهم اسراهم واموالهم، مالك بن عوف فر هاربا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وانا كرما مني ارد على مالك بن عوف ماله وأعطيه 100 ناقة إن جاءني مسلما. النبي، انظر إلى كيف يتعامل النبي مع النفوس، كيف يعامل النبي الناس حتى وإن كانوا أعداء، حتى وإن كانوا محاربين. دروس عجيبة نحتاج أن نتعلمها، كيف نتعامل مع أهلنا، كيف نتعامل مع جيراننا، كيف نتعامل مع إخواننا. وهذا الكلام أقوله ونحن نعيش زمنا غريب، زمن عجيب، أكثر من 20 قتيل يقتلوا بسبب بن في أسوان، جرائم لا عد لها ولا حصر. مر زمان حتى يصطلح الأهل، حتى يصطلح الأهل والأقارب، ومش عارفين يصطلحوا، مش عارفين قلوبهم تصفو. فليعفوا وليصفحوا، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أقول أين العفو والصفح؟ أين البدء بالخير؟ انظر إلى النبي مالك بن عوف يخرج على رأس جيش عظيم، ورغم هذا بعد أن انتصر رسول الله عليه يعطيه ماله ويعطيه 100 ناقة إن هو جاء. ففعلا لما وصل الخبر إلى مالك بن عوف قال والله قد هزمني محمد، هزمني في المعركة بالسلاح، وهزمني في معركة القلوب بالأخلاق والآداب. عندها جاء مالك بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وأنشد يقول: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله، ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، لا والله لن ترى عينك أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما جاء عوف بن مالك بن عوف جعله النبي أميرا على قومه، جعله رئيسا على قومه، ففرح مالك بن عوف، فرح النبي بإسلام. قلت إن الناس العلماء اختلفوا في إسلام الشيماء. لما ظهر فيلم الشيماء، ما عرفش في سنة كام، لما ظهر فيلم الشيماء وكان فيه أنها أسلمت وجاءت إلى رسول الله مسلمة، خرج واحد من الصحفيين وقال إنها ليست مسلمة وعندي دلائل، وقال إن هناك خلاف، بل إنه جزم بأنها ليست مسلمة. أقول لم يقل أحد أن الشيماء ليست مسلمة إلا واحد، علي بن برهان الدين الحلبي صاحب السيرة الحلبية، قال إن الشيماء ما أسلمت. ما الدليل عندك يا علي وهو إمام صاحب السيرة الحلبية؟ قال: لأنها لما أمسكها أصحاب النبي قالت لهم: أنا أخت صاحبكم، ولم تقل أخت نبيكم، هذه لفظة هو أوردها، أنا أخت صاحبكم. وقال هو في سيرته الحلبية: هذه أخت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صغر الكفر والسباء، هو اللي قال كده، صغر الكفر والسباء قدرها الرفيع بأخوته صلى الله عليه وسلم. يقول إن سبب إنها ما كانش لها قدر عند النبي أنها كافرة وأنها وقعت في السبي. هذه اللفظة استفاد منها البعض في أن الشيماء لم تسلم، لكنني أقول لكم ذكر ابن حجر في الإصابة وابن الأثير في أزد الغابة وابن عبد البر في الاستعان وابن كثير في البداية والنهاية وابن إسحاق والواقدي في المغازي والسير وذكر ابن القيم في زاد المعاد أن الشيماء أسلمت، وهذا الذي نقول به. ولا يمكن أنها بعد أن ترى رسول الله، إذا كان مالك بن عوف على عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، ما إن أحسن النبي إليه إلا وأسلم، ولا تسلم الشيماء بعد أن أكرمها النبي هذا الكرم وأحسن إليها هذا الإحسان. عاشت الشيماء بعد ذلك زمانا لا يدرى أحد متى ماتت، لكنها أسلمت رضي الله عنها، والشواهد كثيرة. ابن سعد في الطبقات جزم بإسلامها، وقال ابن حجر: هي صحابية ليست لها رواية، صحابية ولا رواية لها، صحابية لأنها رأت رسول الله وأسلمت وماتت مسلمة فهي صحابية. وذكرها ابن حجر في الإصابة، في الإصابة في مع في تمييز الصحابة، وذكرها ابن الأثير في أزد الغابة، ذكرها أيضا في أسماء الصحابيات. فنحن نجزم بأن الشيماء أسلمت رضي الله عنها وأرضاها. وإلى لقاء آخر مع نساء بيت النبوة حتى ننتقل إلى موضوعنا الجديد بإذن الله تعالى. في الختام أستودعكم الملك السلام، وأسأل الله أن يجمع بيني وبينكم على خير، وأن يصلح حال بلدنا، وأن يعوضنا خيرا، وأن يعجل بفرج مصر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدات بيت النبوة قدوة المسلمين.